بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذه الحلقة الأولى من حديثنا حديث المودة. الموضوع الذي نتناوله في هذه الحلقة ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وحين أقول ولادة إمام زماننا أعني ولادة الحجة بن الحسن العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام، الإمام الذي ولد في سامراء في السنة 55 بعد 200 من الهجرة الشريفة. ولد فجر الجمعة في النصف من شعبان الأغر بين إمامنا الحسن الزاكي العسكري والسيدة الطاهرة المطهرة السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليهما. الحديث في هذا الموضوع يتشعب إلى مطالب عدة وقد لا تكفي حلقة واحدة للإحاطة بكل الجزئيات وبكل التفاصيل، لكنني أريد أن أجمع أهم المطالب في حلقة واحدة، لأن هذا الموضوع لو بحثته في عدة حلقات، وسأبحثه إن شاء الله في مستقبل الأيام، ربما لا يستطيع المشاهد أن يستحصل على صورة كاملة لهذا المطلب، لذلك أحاول قدر الإمكان في هذه الحلقة أن أجمع أطراف الحديث في عدة نقاط كي تكتمل الصورة عن هذا الموضوع. بادئ ذي بدء، الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة والبحث في هذه العناوين المهمة التي تدور في مجالس شيعة أهل البيت ليس موجها على سبيل الجدل والنقاش، لأن الجدل لا يوصل إلى الحقائق. لو أفحمت شخصا أو أفحمني فلا إفحامي يدل على أني صاحب حق في كل الأحوال، ولا إفحامه لي يدل على أنه صاحب حق في كل الأحوال. الجدل قد يكون في بعض الأحيان موصلا إلى الحقائق، لكن الجدل ليس دائما وليس في جميع حالاته يوصلنا إلى الحقيقة. لذا نجد في نصوص أهل بيت العصمة النهي عن الجدل وعن المراء، لأننا لا نضمن الوصول إلى الحقيقة من طريق الجدل، وإنما نصل إلى الحقيقة من طريق البحث المتأني ومن طريق التفكر السليم ومن طريق الإلمام بجزئيات الموضوع. لذا نحن بحاجة إلى شيء من موسوعية وإلى شيء من دقة في البحث وإلى شيء من التأني ومن عمق الفكر حتى نصل إلى الحقيقة في هذا المطلب أو في غيره. غايتنا في هذه الأحاديث هو الوضوح، أن نصل إلى وضوح الصورة. فعلم لا يعطي الناس الصورة الواضحة علم لا نفع فيه، وعالم ليس قادرا على أن يوصل الناس إلى الصورة الواضحة وإلى الوضوح في الفكر والعقيدة فما هو بعالم نافع. العلم النافع هو العلم الذي يوصل الإنسان إلى الصورة الواضحة. غايتنا من هذه الأحاديث وغايتنا من هذه الأبحاث هو الوصول إلى الصورة الواضحة. بعد هذه المقدمة الموجزة أقول إن من الشبهات أو من النقص في البحث أن يكون هناك خلط بين المسائل التأريخية والمسائل العقائدية، ومن يريد أن يبحث المسائل العقائدية كبحث المسائل التأريخية فإنه لن يصيب الهدف ولن يتمكن من الوصول إلى الحقيقة. نعم، هناك من المسائل التأريخية ما له علقة بالعقيدة، لكن هذا لا يعني أننا نبحث مثل هذه المسائل كما نبحث مسألة تأريخية. المسألة التأريخية مسألة مخصوصة بزمان معين، بمكان معين، بأشخاص معينين، وقد انتهى تأثيرها وصارت في عالم الذكريات وصارت في مخزن التاريخ. حينما أريد الحديث عن الشاعر أبي الطيب المتنبي أو عن غيره من الشخصيات التاريخية، الحديث عن شخص كان في زمن معين في مكان معين له علاقة بأشخاص معينين وكل ذلك انتهى. أما حينما يكون الحديث عن مسألة هي تأريخية من الوجهة الفيزيائية من حيث تحققها في الزمن الماضي، إلا أنها ترتبط في صلب العقيدة، حينئذ لا يكون البحث في هذه المسألة وحول هذه المسألة كالبحث عن مسألة تأريخية. حينما أريد البحث في مسألة ولادة صاحب الأمر عليه السلام لا يكون الطريق ولا يكون منهج البحث كما أنني حينما أريد أن أبحث في ولادة أبي الطيب المتنبي أو في ولادة أبي العلاء المعري أو غيرهما. لأن ولادة الإمام الحجة عليه السلام مسألة لم تكن مرتبطة بزمن معين، لقد تحدث عنها نبينا صلى الله عليه وآله قبل قرنين ونصف من الزمان قبل تحقق هذه الولادة. أليس قبل قليل قلت إنه ولد في السنة الخامسة بعد الخمسين بعد المئتين، أي بعد أكثر من قرنين ونصف من بداية هجرة نبينا صلى الله عليه وآله. فهذه قضية ليست قضية تأريخية محضة، حينما نريد أن نبحثها لابد أن نبحثها بطريقة أخرى، يكون التأريخ جزءاً ويكون التأريخ بعضاً من هذه المسألة. وهناك قضية رابعة أود الإشارة إليها، وهي أن العقائد لا تثبت هكذا بكلام يذكره عالم من علماء التأريخ أو عالم من علماء الكلام أو باحث في كتاب. العقائد هي مجموعة من التراكمات الفكرية، مجموعة من التراكمات العلمية، وحتى مجموعة من التراكمات الوراثية. العقائد مسألة تخص قناعة الإنسان، وقناعة الإنسان تتأتى من خلال مجموعة عوامل تتكون منها شخصية الإنسان. شخصية الإنسان تتكون من عوامل عدة: العامل الوراثي سواء من الجهة الفسلجية البيولوجية أو من الجهة النفسية. العامل الوراثي له مدخلية في تكوين شخصية الإنسان. العامل التربوي له مدخلية في تكوين شخصية الإنسان. التعليم والدراسة والمعلومات والثقافة والأعراف والبيئة والمجتمع والقابليات والمواهب الموجودة عند الإنسان، هذه كلها تشكل شخصية الإنسان. وحينما تتشكل شخصية الإنسان تتشكل الأسس والقواعد التي تبتني عليها قناعاته. وهذه مسألة ترتبط بفطرة الإنسان وترتبط بطبيعة الإنسان. على سبيل المثال، لو يدخل الزوج إلى بيته فتخبره زوجته بشيء قد حدث في البيت، بأمر حدث في الأسرة، حينما يسمع هذا الكلام من زوجته سيقتنع به. قناعته بكلام زوجته لعوامل عديدة، يعني أن هذا الكلام الذي صدر من زوجته ملأ قدح قناعته، حصل عنده الاطمئنان، بل ربما حصل عنده اليقين بما أخبرت به زوجته. نعم، ربما في قوانين القضاء هناك شروط لشهود في حالات معينة، نحتاج إلى 4 شهود، في حالات نحتاج إلى 2، في حالات نحتاج إلى 2 وهكذا. هذا العدد من الشهود إنما نحتاجه في قضايا تنظيمية، وهي قضايا القضاء. القضاء له حدوده، له أبعاده، وبحسب النظام القضائي هناك شروط: لا تقبل الدعوى ولا يقبل الكلام إلا بعدد معين. هذه قناعة قضائية وليست قناعة إنسانية. القناعة الإنسانية ربما تأتي من إخبار من طفل، طفل يخبر بشيء وهذا الإخبار تحوطه مجموعة من القرائن، وهذه هي القضية الفطرية الإنسانية. هذه القضية الفطرية عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان فطرة، وأودع في الإنسان قوانين لقبول الأشياء ولرفضها. لربما يخبر طفل صغير بقضية وبكلمات متكسرة، بكلمات الطفل السامع يمتلئ يقينا، ليس أن اليقين تأتى من إخبار الطفل لوحده، وإنما هناك قرائن تحف هذا الإخبار. وهكذا في سائر المطالب الأخرى في حياتنا. يعني الآن مثلا على سبيل المثال، حينما تقع جريمة من الجرائم ويأتي محقق الشرطة ليبحث، ونتيجة البحث سيصل إلى الحقيقة، فهو لم يجد الفاعل لكنه سيبحث عن القرائن، والقرائن إذا جمعت ستوصله إلى الحقيقة. وهكذا البحث في بطون التأريخ وفي بطون كتب العلم عن موضوع من الموضوعات. القضية لا تأتي من قولة واحدة، والقضية لا تأتي من إخبار واحد، وإنما هناك مجموعة من العوامل، مجموعة من القرائن يعضد بعضها بعضا تودي بنا إلى النتيجة التي نقتنع بها. مسألة كمسألة ولادة الإمام الحجة عليه السلام مسألة لا يكون البحث فيها على سبيل خبر نشرته صحيفة، ولا يكون البحث فيها على سبيل مسألة تأريخية لخلاف حدث بين أبي فراس الحمداني وبين أبي الطيب المتنبي في مجلس سيف الدولة مثلا، أو نأتي لنبحث خلافا حدث بين ابني الرشيد، بين الأمين والمأمون. هذه مسائل وقعت في زمن معين في مكان معين، وبقيت حبيسة لواقعها الفيزيائي، لواقعها الطبيعي. أما موضوع بهذه السعة، موضوع ولادة الإمام الحجة عليه السلام، موضوع تحدث عنه النبي ونحن نعتقد تحدث عنه كل الأنبياء، لكنني أقف عند هذه النقطة. موضوع تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تقع هذه الحادثة التاريخية بأكثر من قرنين ونصف، هذه ليست مسألة تاريخية، وحديث النبي عن هذه المسألة موجود في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم، والقضية واضحة. والحقيقة القضية لا تحتاج إلى بحث طويل. حديث واحد عن رسول الله يكفينا في كل ذلك. لو أخبرنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خبرا واحدا، لو قال لنا مرة واحدة بأن المهدي من ولدي وأنه سيولد وتكون أوصافه وخصائصه كذا وكذا وكذا، هو يكفينا هذا الحديث الواحد. فالقائل خاتم الأنبياء وإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، معصوم وحديث معصوم وكلام معصوم، حديث واحد يكفينا عن كل هذه الكتب. ولكن الكلام متشعب والمشككون يشككون، لذا سأتناول هذه المسألة من عدة جهات وأجمل الكلام فيها دون التفصيل ودون أن أتوغل في النصوص، وأترك التوغل في النصوص إلى الأيام القادمة. ولنا معكم أحاديث طويلة إن شاء الله إن بقينا أحياء ووفقنا لذلك. وفي برنامج المدرسة، برنامج مدرسة المودة، سنفصل القول بشكل تحقيقي كامل في مثل هذه المطالب، ولكنني في هذه الحلقة أحاول أن أجمل المطلب وأن أعرضه خصوصا لإخواني ولأولادي من شباب شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أول جانب أسلط النظر عليه في هذا الموضوع أننا نملك مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمتنا المعصومين، وعن النبي عندنا أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث الكثيرة ما تقول؟ تقول إن الأئمة من بعده صلى الله عليه وآله 12. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذا المطلب، وإن شاء الله حينما يصل الحديث عن الأئمة 12 سأتناول الكلام في هذه المسألة بشكل مفصل. والحلقة القادمة أيضا، اليوم يوم السبت، نهاية يوم السبت، يوم الاثنين عندنا حلقة من حديث المودة، هي الحلقة الثانية، وعنوانها لماذا غاب إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. تلكم الحلقة وهذه مع بعضهما ستلاحظون بعد الاستماع إلى الحلقتين وضوح الصورة بشكل كامل، ولكن سأسلط الحديث على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة. قلت المجموعة الأولى من الأحاديث عندنا هي الأحاديث التي وردت عن النبي الأعظم، في الغالب وردت عن النبي الأعظم وعن أئمتنا صلوات الله عليهم، لسانها أن الأئمة من بعده صلى الله عليه وآله 12، وقد ذكرهم بأسمائهم واحدا واحدا. على سبيل المثال، لا على سبيل الاستقصاء، هذا كتاب، هذا الكتاب اسمه كفاية الأثر، هذا الكتاب كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 12، هذا الكتاب للخزاز القمي من علماء شيعة أهل البيت رضوان الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن الرابع الهجري. هذا الكتاب ذكر فيه الخزاز القمي 189 حديث وطائفة كبيرة منها، طائفة لا بأس بها، نقلها بأسانيد هي أسانيد معتبرة عند غير شيعة أهل البيت. 189 حديث في هذا الكتاب عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين، تقول إن الأئمة من بعد رسول الله 12 وآخرهم هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. 189 حديث، ولو كان عندنا حديث واحد، أنا قلت لن أدخل في تفاصيل الأحاديث، لكن مضمون هذه الأحاديث أن الأئمة 12، أولهم سيد الأوصياء أمير المؤمنين، وآخرهم مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذا الكتاب 189 حديث عن النبي والأئمة في أن الأئمة 12 وأن آخرهم هو المهدي صلوات الله عليه. وهناك كتاب منتخب الأثر في الإمام 12 للمرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبيقاني. الجزء الأول من هذا الكتاب، من كتاب منتخب الأثر للشيخ الصافي القلبيقاني، أورد فيه 310 حديث، يعني إضافة إلى أحاديث الخزاز القمي 189 أضاف أحاديث أخرى 310 حديث عن النبي والأئمة وجمع وفير منها عن غير شيعة أهل البيت. جمع وفير من هذه الأحاديث من المصادر المعتبرة ومن المصادر المعروفة عند علماء السنة. 310 حديث عن النبي وعن الأئمة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كلها تقول أن الأئمة من بعد رسول الله 12 وأن آخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول رواية واحدة حديث واحد يكفي لأن نعتقد بولادته صلوات الله وسلامه عليه. نبينا الأعظم هو الذي أخبر أن الأئمة من بعده 12 وأن آخرهم المهدي وأنه هو ابن الإمام الحسن العسكري. والروايات في هذا كثيرة متضافرة، وأعتقد أن المؤمن يكفي بهذا ولا يحتاج إلى بحث طويل عريض في مثل هذه القضية. فكتاب الخزاز القمي فيه 189 حديث، يرتفع هذا العدد في كتاب الشيخ الصافي القلبايقاني إلى 310 حديث. وطبعا هناك أحاديث كتب أخرى ذكرت أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث التي جاءت في هذين الكتابين، يعني يمكن أن يرتفع العدد أكثر من هذا العدد الذي جاء في منتخب الأثر. يعني في هذا الكتاب 310 حديث، ونحن يكفينا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المجموعة الأولى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله تخبرنا بأن الأئمة 12 وأن الخاتم منهم هو الإمام المهدي وهو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه التفاصيل عن اسمه ووصفه ونسبه موجودة في هذه الروايات التي قلت أن عددها قد بلغ إلى 310 في هذا الكتاب. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية من الأحاديث، عندنا مجموعة هائلة من الأحاديث عن النبي والأئمة تتحدث عن الصفات الجسدية للإمام الحجة عليه السلام، وحتى عن ثيابه ولباسه، وتتحدث عن خصائصه، وتتحدث عن علة غيبته، وتتحدث عن كل شؤونات غيبته وعن كل شؤونات ظهوره الشريف، وتتحدث عن الفتن وعن علائم الظهور الواقعة في زمان غيبته، إلى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذا الباب، لكن أقول لكم على سبيل المثال هذا الكتاب. هذا الكتاب من 8 أجزاء، معجم أحاديث الإمام المهدي، تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، 8 أجزاء. هذا الكتاب من 8 أجزاء يشتمل هذا الكتاب على 1861 حديث، 1861 حديث يتحدث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعن جميع شؤوناته وحالاته. فعندنا 1861 مع العلم أن هناك أحاديث أخرى يمكن أن تضاف على هذا الكتاب، وهناك خطب طويلة ومفصلة مروية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن تضاف إلى الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب. فعندنا 1861، هذه الأجزاء الثلاثة من بحار الأنوار، الجزء 51، الجزء 52، الجزء 53، هذه الأجزاء الثلاثة كلها أحاديث عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تتحدث عن مختلف شؤونات الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه مجموعة ثانية مفصلة. المجموعة الثالثة أحاديث تتحدث عن أم الإمام الحجة وعن الحمل بالإمام عليه السلام وعن ولادته الشريفة وما رافق الولادة، عن الزواج، زواج الإمام الحسن العسكري بالسيدة نرجس، وعن الولادة وما رافق الولادة وما صار بعد الولادة من أحداث وتفصيلات، وهذه يمكن أن نجدها في الجزء 51، في بدايات الجزء 51 من الصفحات الأولى إلى صفحة 31، وأيضا موجودة في كتاب منتخب الأثر وفي كتب أخرى كثيرة. فهذه مجموعة من الروايات تتحدث عن السيدة نرجس وعن زواجها بالإمام العسكري عليه السلام وعن الولادة وعن الحمل وعما جرى بعد الولادة، هذه مجموعة ثالثة. هنا يأتي بعض الناس فيلتقط رواية أو روايتين من هذه المجموعات ثم يحاكمها وفقا لطريقة هي البحث في السند، وهذه الطريقة ليست دائما هي الطريقة التي توصل إلى الحقائق، وفي كثير من الأحيان عمل بطريقة السند كلعبة تضعف فيها الأشياء وتقوى فيها الأشياء، ولا أريد الخوض في هذه القضية. أنا قلت في بداية حديثي ربما يأتي طفل صغير وهو يتأتئ في الكلام فيخبرنا بشيء فنتيقن من إخبار الطفل وهو يقول كلمات متعثرة ومتكسرة، السبب هو القرائن التي تحف الطفل، هناك مجموعة من القرائن تحف الطفل. حينما يأتي هذا الطفل ويخبرنا بأن فلانا من الأطفال أو فلانا من الأشخاص ضربه، بكاء الطفل، أثر الضربة وأشياء أخرى نعرفها عن الطفل والجو المحيط، الجو النفسي، هناك قرائن حالية، هناك قرائن مقالية، هناك أمور عديدة تلف الحدث، من خلالها نستطيع أن نتيقن من أن هذا الأمر حدث أو لم يحدث. فتلاحظون عندنا مجموعة هائلة من الأحاديث تخبرنا أن الأئمة 12 وأن خاتمهم هو المهدي ابن الحسن العسكري وابن السيدة نرجس المولود في سامراء في السنة 5 بعد 50 بعد 200 في النصف من شعبان، هو هذا إمامنا الذي ولد ولا زال موجودا غائب شاهد صلوات الله وسلامه عليه. فهناك مجموعة، مجموعة الأحاديث أن الأئمة 12 ومجموعة ثانية يخبرنا النبي ويخبرنا الأئمة وهم يتحدثون عنه وكأنه كان موجودا بينهم. حينما نقرأ أحاديث النبي وهو يخبرنا عن إمام زماننا وكأنه يخبرنا عن شخص كان يعيش في زمانه بكل تلكم التفاصيل وبكل تلكم الجزئيات. وقلت إن في هذا الكتاب وحده 1861 حديث عن النبي وعن الأئمة تخبرنا عن شؤونات إمام زماننا صلوات الله عليه. هذه المجموعة الثانية. والمجموعة الثالثة أحاديث زواج الإمام بالسيدة نرجس، وأحاديث الحمل، وأحاديث الولادة، وتفاصيل ما جرى بعد الولادة. والوقت لا يكفي أن أدخل في هذه الجزئيات. هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة مسألة الغيبة الصغرى والتوقيعات الصادرة والنواب الخاصين، ربما البعض لا يثق بهم، يشكك فيهم، أما نحن عندنا من القرائن والأدلة والحقائق التي تجعلنا نتيقن بهؤلاء الأربعة، بهؤلاء النواب الأربعة، ونؤمن بهذه التوقيعات. توقيع واحد من كان له خبرة في لحن المعصوم. عندنا في الأحاديث الشريفة إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. من كان له خبرة بحديث أهل البيت، ومن كان له عيش طويل في هذه الديار، في ديار أحاديث أهل البيت، ومن أطال المكوث والوقوف في مدرسة القرآن والعترة، هو يعلم ويعرف لحن المعصوم. هذه التوقيعات لحن الحجة ابن الحسن واضح فيها، ولا أريد الخوض في هذه القضية، وسيأتيني من يقول ما الضابطة على ذلك، ولا أريد الخوض في هذا المطلب، لكن أقول كلمة واحدة بني عليها الكيان الشيعي منذ سنة 329 وإلى يومك هذا، وبني الكيان الشيعي رغم كل العاتيات. كلمة واحدة، كلمة إسحاق ابن يعقوب، التوقيع الذي نقله إسحاق ابن يعقوب، توقيع إسحاق ابن يعقوب عن النواب الأربعة، عن الإمام الحجة عليه السلام. وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواياتي، إلى روايات أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الكلمة القصيرة من رسالة طويلة، هذه رسالة إسحاق ابن يعقوب، رسالة مفصلة، وهذا السطر من هذه الرسالة، هذا السطر هو الذي حفظ فيه الكيان الشيعي من سنة 328 أو 329، وهي بداية الغيبة الكبرى، وفاة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه، كانت في نهايات 328 أو بدايات 329، في هذه الفترة. ومن ذلك التأريخ وإلى يومنا هذا بني الكيان الشيعي على هذا السطر من رسالة، من جملة التوقيعات الصادرة. ربما يسأل البعض عن مصدر هذه التوقيعات وأين يجدها، لأجل الفائدة أقول يمكننا أن نجد التوقيعات الصادرة في كتاب كمال الدين، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ويمكننا أن نجدها أيضا في الجزء 53 من بحار الأنوار. في الجزء 53 من بحار الأنوار وفي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق نجد هذه التوقيعات الشريفة الصادرة من الناحية المقدسة، والتي نكني بها ونعبر بها بالناحية المقدسة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه مجموعة التوقيعات الصادرة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه مجموعة رابعة. المجموعة الخامسة النصوص الكثيرة من الأدعية ومن الزيارات المنقولة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعن إمامنا الحجة أيضا بالذات، نصوص من الأدعية ومن الزيارات التي تتعلق بالأئمة بشكل عام وبالإمام الحجة بشكل خاص. أصبح عندنا خمس مجموعات، من الأحاديث، المجموعة الأولى وأنا قلت رواية واحدة من هذه المجموعة تكفينا، المجموعة الأولى والتي بلغ عددها في منتخب الأثر إلى 310 حديث من أحاديث النبي وأهل البيت، تتحدث عن أن الأئمة 12 وآخرهم المهدي ابن الحسن العسكري. المجموعة الثانية والتي بلغت في هذا الكتاب كما قلت إلى 1861 حديث عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، تتحدث عن الشؤونات المختلفة لإمام زماننا من ملبسه ومن وصفه ومن شمائله إلى ظهوره وإلى دولته وإلى سيرته وإلى حكمه وإلى معجزاته وإلى كل شيء في شؤوناته الشريفة عليه أفضل الصلاة والسلام. والمجموعة الثالثة التي تتحدث والتي فيها بعد تاريخي، والتي تتحدث عن أمه، زواجها وعن ولادته وعن الأحداث التي صاحبت الولادة وما بعد الولادة الشريفة، وعن الذين رأوا الإمام عليه السلام في صغره من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه المجموعة الثالثة والتي قلت يأتي البعض ليشكك في بعض هذه الروايات بسبب ضعف في الأسانيد، وهذا الضعف في الأسانيد هذه مسألة متأرجحة، نحن لا نريد الخوض في مسألة الأسانيد، فنحن نجد رواية يضعفها البعض ويقويها البعض وهكذا، وهذه يعني في كثير من الأحيان كألعوبة قضية الأسانيد. أنا لا أنكر أهميتها ولا أنكر أهمية الاعتماد والرجوع إليها، قطعا هي قضية مهمة لكن في حدود وضمن ضوابط. ولذلك القرآن الكريم وضع لنا منهجا، قال إن جاءكم فاسق بنبأ، لا قال أن هذا الخبر ارفضوه، القرآن هكذا قال، قال إن جاءكم فاسق بنبأ، ماذا قال؟ لم يقل ارفضوا، قال فتبينوا، يعني أن الفاسق لا نرفض خبر، تبينوا، ابحثوا عن القرائن المحيطة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوه، لم يقل هكذا. ربما تجد في أسانيد بعض الروايات هناك من هو مجهول، إذا كان هو مجهول المجهول أهون من الفاسق، الفاسق يقول القرآن عن تبينوا، ابحثوا عن القرائن. لذلك هناك من العلماء من يقول إننا قد نقوي الأسانيد بالمتون بسبب قوة المتن، وعلى أي حال هذا الموضوع بحثه في مجال آخر وبحثه يحتاج إلى توسعة في مسائل كثيرة لا أريد الخوض فيها الآن، لكن أقول كل أولئك الذين أرادوا أن يشككوا في قضية ولادة الإمام هم ذهبوا إلى رواية أو روايتين من المجموعة الثالثة من مجموعة الروايات وتركوا هذه المجاميع الباقية، ذهبوا إلى رواية أو روايتين فشككوا في ولادة الإمام من الجهة التاريخية اعتمادا على مسألة السند والبحث في السند ووجود مجاهيل في السند أو وجود ضعاف في السند، وهذه القضية قضية تحتاج إلى بحث، وإنما تثبت الأمور لا هكذا لمجرد أن رجاليا ما قال في كتابه أن الراوية الفلاني ضعيف فبذلك نضعف الأحاديث هكذا جزافا، القضية تحتاج إلى بحث وتحقيق وتدقيق في هذا الحديث وفي ذاك الحديث من جميع جهاته، ولا بد من الإلمام بالقرائن المحيطة بالحديث وبالحدث الذي يتحدث عنه ذلك الحديث. المجموعة الرابعة كما قلت التوقيعات الصادرة عن الإمام الحجة، وهي تنضح عطرا ونورا، هو نور الحجة ابن الحسن العسكري، والمجموعة الخامسة النصوص المروية عن المعصومين، نصوص الزيارات ونصوص الأدعية، والتي يعرفها من يعرفها أن هذا السبك وأن هذه الصيغة في التعبير لم تكن صادرة إلا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يحضرني بيتين للأعسم رضوان الله تعالى على الشيخ الأعسم، يقول فيها: من جاء بالقول البليغ، وقولهم هو القول البليغ، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم. أيا كان هذا الشخص، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارخ. ساووا كتاب الله، ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. هذه النصوص الواردة عن الأئمة في الأدعية في الزيارات كلها تعلن أنها صدرت من أهل بيت العصمة، وهي تتحدث عن إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وخطاب لشيعة أهل البيت الذين يعرفون مواطن هذه الأدعية ومواطن هذه الزيارات. أنا حديثي هذا محكوم، وأنا أخاطب محبي أهل البيت، أخاطب أولئك الزاحفين إلى الحسين، هذه الجموع التي خرجت عن بكرة أبيها متجهة إلى الحسين، أخاطب هؤلاء الذين يعرفون طعم أدعية أهل البيت وطعم زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا أستظل بالآية الشريفة، بالآية الخامسة بعد المئة من سورة المائدة المباركة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أستظل بهذه الآية في أحاديث هذه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا حديث الهدى، هذا ليس بحديثي، هذا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا كان هناك من يسمعني من غير شيعة أهل البيت، من إخواني من السنة ومن غيرهم، أخاطبهم وأنا أستظل بهذه الآية، بالآية الثامنة بعد العاشرة من سورة الزمر المباركة: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من ينظر بإنصاف ووجدان إلى هذه المجاميع التي تحدثت عنها، وسأبسط القول فيها إن شاء الله في مستقبل الأيام، لأن الوقت لا يكفي أن أتناول نماذج من هذه الأحاديث، يطول بنا المقام. هذه المجامع، لكن حتى مع عناوينها العامة، مع هذه العناوين العامة، المجموعة الأولى أن الأئمة 12، أولهم علي وآخرهم المهدي بن الحسن العسكري، وكما قلت فقط في هذا الكتاب 310، هذه المجموعة الأولى عن رسول الله، عن المعصومين من أهل بيته. المجموعة الثانية 1861 حديث فقط في هذا الكتاب، في كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام. المجموعة الثانية التي تتحدث عن جميع شؤوناته، والتي لو أردنا أن نقرأها وأن نتابعها نجد أن الأحاديث تنقلنا إلى كل جزئية من أجزاء حياة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. والمجموعة الثالثة أحاديث الزواج والولادة وما بعد الولادة، والذين رأوا الإمام الحجة عليه السلام بعد ولادته حتى بداية الغيبة الصغرى إلى اليوم الذي وقف فيه إمام زماننا مصليا على جنازة أبيه العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه مجموعة مفصلة ويمكن أن نراجعها في بحار الأنوار في منتخب الأثار وفي كتب أخرى كثيرة. المجموعة الرابعة كما قلت التوقيعات التي الرسائل التي التوقيعات مصطلح في كتب الحديث تشير إلى الرسائل، ربما البعض لا يعرف معناها. مرادي من التوقيعات هذا مصطلح في علم الحديث، في علم حديث أهل البيت عليهم السلام، الرسائل التي صدرت من الإمام الحجة عليه السلام ووصلت إلى شيعته في زمان الغيبة الصغرى من طريق النواب الأربعة، من طريق النواب الخاصين. هذا المصطلح مصطلح التوقيعات يطلق على مجموعة الرسائل التي صدرت منه صلوات الله وسلامه عليه، سواء صدرت ابتداء منه أو صدرت جوابا لرسائل جاءته من شيعته وصلت إليه من طريق النواب الأربعة. والمجموعة الخامسة كما قلت الأدعية والزيارات، والتي لا يعرف طعمها ومعناها إلا أهلها. الأدعية والزيارات لها ذوق خاص، لها نفس خاص، لها لحن خاص، لها ثقافة خاصة لا يعرفها إلا أهلها الذين عاشوا معها بكل وجدانهم وبكل حقائقهم. تلاحظون هذه المجموعة تشير إلى منظومة فكرية متكاملة. نحن لا نتحدث عن خرافة كما يقولون، نتحدث عن إمام غاب في السرداب ولا زال غائبا في السرداب. هؤلاء الذين يقولون عنا هذا الكلام كاذبون 100%، فلا يوجد شيعي واحد عبر التاريخ يعتقد بهذه العقيدة. وإذا كنا نعتقد كما يقولون فليأتوا لنا بورقة واحدة أو سطرا واحد من كتاب من كتبنا ومن كتب شيعة أهل البيت. تلاحظون هناك منظومة فكرية متكاملة، هناك أئمة 12 تم الإخبار عنهم وتم تعيينهم واختيروا بشكل دقيق من بيت واحد، من عائلة واحدة، وهناك دلائل وأدلة عليهم. هناك أحاديث تتحدث عن الإمام 12 بكل تفاصيله، من ولادته إلى غيبته الأولى إلى غيبته الثانية إلى ظهوره. هناك أحاديث تتحدث عن أمه وعن أبيه وعن الولادة والزواج والذين رأوه بعد الولادة وإلى زمان غيبته الأولى. هناك توقيعات وتتحدث عن نظام غيبة ونواب ورسائل وتوقيعات وكلام وأحاديث وتفاصيل، وكل ذلك يشير إلى نظام، وهذا النظام لم يكن قد افتراه شخص واحد. هذا النظام جاء عبر عشرات وعبر أكثر من قرنين، بل 3 قرون من الزمان، لأن الغيبة الصغرى انتهت سنة 328 كما قلت قبل قليل. أكثر من 3 قرون هذه المجموعة الفكرية مجموعة متعاضدة منتظمة. بالله عليكم اسألوا الآخرين أي منظومة فكرية عندهم تعين لنا إمامهم أو أئمتهم، سألوهم عن منظومة فكرية بهذه الدقة وبهذا العمق وبهذه السعة وبهذه التفاصيل. الآن لو نأتي بأي باحث حتى لو لم يكن من أهل الإسلام ونضع أمامه هذه المعطيات، ألا يصل إلى اليقين بوجود هذا الإمام؟ ألا يصل إلى اليقين بولادة هذا الإمام حينما توضع أمامه هذه المعطيات؟ ولا عجب في ذلك أيضا، لا تستغربوا، هذا الكتاب كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار لشيخنا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، صاحب المستدرك، من أجلة علمائنا. كشف الأستار هذا الكتاب يذكر فيه شيخنا المحدث النوري، يمكنكم أن تراجعوه، لا مجال لأن أقرأ الأسماء، يمكنني أن أقرأ الأسماء في وقت آخر. هذا الكتاب يذكر فيه المحدث النوري 40 علم من أعلام السنة يتفقون مع الشيعة ويقرون في كتبهم بأنه قد ولد، وولد من الإمام الحسن العسكري ومن أمه السيدة نرجس. 40 عالم من علماء السنة ومن أعلامهم يذكرهم المحدث النوري يتحدثون عن إمامنا الحجة وعن ولادته وأن ولادته. والأربعون كما هو معروف يقع بهم التواتر، الأربعون يقع بهم التواتر، بل التواتر يقع بأقل من ذلك، لكن على المشهور أن التواتر يقع بأربعين. والأربعون حينما يخبرنا 40 عن شيء فذلك يوصلنا قطعا إلى اليقين الكامل. وليس هذا، هناك عندنا كتاب للشيخ الفقيه إيماني، هذا الكتاب الإمام المهدي عند أهل السنة. هذا الكتاب الحقيقة هو عبارة عن ألبوم. هذا الكتاب الشيخ الفقيه الإيماني جمع فيه 50 مصدر من مصادر السنة، 50 مصدر، لكن بأي طريقة لم ينقل عنها أبدا. على سبيل المثال مثلا أول كتاب ذكر كتاب المصنف، كتاب المصنف للصنعاني اليمني. المصنف عرف بالكتاب ثم صوره تصوير، يعني لم ينقل عن الكتاب وإنما صور كتاب المصنف كما هو. هذه الورقة الأولى من كتاب المصنف، الصفحة الأولى، ثم يصور الصفحات من نفس الكتاب، يعني لم ينقلها ولم يطبعها وإنما عملية تصوير. قلت هذا الكتاب عبارة عن ألبوم، لذلك تلاحظون الآن إذا أقلب لكم الكتاب تلاحظون كل مجموعة الصفحات طباعتها تختلف. مثلا هذه الصفحة تختلف طباعتها عن الصفحة التي بعدها، وهكذا 50. مثلا هذا الكتاب كنز العمال للمتقي الهندي، كنز العمال صور منه الصفحات. 50 مصدر من مصادر السنة، الوقت ما يسع أن أذكر أسماء الكتب. هذه أسماء الكتب، هنا مجموعة، وهذا الجزء الثاني فيه مجموعة أخرى. 50 كتاب من كتب السنة ينقلها تصويرا، عبارة عن ألبوم وليس كتابا، يعني هو لم ينقل نصوصا، لم ينقل نصوصا من هذه الكتب ضمن حديثه، هو يأتي إلى الكتاب فقط يعرف الكتاب، يذكر شيئا من تعريف للكتاب وللمؤلف، ثم يصور الصفحة الأولى من الكتاب، وبعد ذلك يصور الصفحات التي جاء فيها الحديث عن الإمام المهدي عليه السلام. وكثير من هذه الكتب، هذه المصادر كلها تجمع على إمامة الإمام المهدي عليه السلام. ربما البعض منها يختلف في تسميته، يختلف في أنه ولد أو يولد في آخر الزمان، لكن الكثير منها يصرح بأنه قد ولد صلوات الله وسلامه عليه من الإمام الحسن العسكري وأمه السيدة نرجس. أنا على سبيل المثال، لا على سبيل الاستقصاء، هناك محاضرة نقلها الفقيه إيماني، شيخ الفقيه إيماني، عن مجلة الجامعة الإسلامية التي تصدر في السعودية. هذه مجلة الجامعة الإسلامية، وصورها تصويرا، يعني ليس طباعة. هذه الصفحة الأولى من المجلة، وهذه محاضرة للشيخ مدرس من مدرسي الجامعة للشيخ عبد المحسن العباد هذه المحاضرة، وفي آخر المحاضرة بعد أن ألقى المحاضرة كان الشيخ عبد العزيز ابن باز، شيخ عبد العزيز ابن باز علق على هذه المحاضرة. أقرأ لكم سطرين ويمكنكم أن تراجعوا المصدر. ماذا قال ابن باز؟ إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته، يقصد الشيخ عبد المحسن الذي ألقى المحاضرة، في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة. هذا كلام ابن باز، وهذا المصدر هو نفسه. فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة إلى آخر كلامه. يمكنك أن تراجع الكلام. قلت أنا ما عندي وقت أنقل التفاصيل، إن شاء الله في وقت آخر أحاول أن أجمع أطراف الحديث في حلقة واحدة حتى ينتفع منها من ينتفع، لأنه إذا كان الكلام في أكثر من حلقة ربما ينسى المشاهد أو المستمع ما قلته في الحلقة السابقة. أريد أن أجمع الحديث في حلقة واحدة. فهذا كشف الأستار، وأربعون علم من أعلام السنة يصرحون بولادة الإمام الحجة، وهذا الإمام المهدي للفقيه إيماني، وخمسون مصدر مصورة تصويرا، ألبوم للكتب مصورة تصويرا من نفس الكتب، خمسون مصدر تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام وعن ظهوره وعن ضرورة الاعتقاد به. وأيضا هناك بعض هذه الكتب، كثير منها تحدث عن ولادته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جواب، هذا جواب أعطيك عنوان هذا الجواب، هذا الجواب مسجل، هذا في السعودية، مسجل في الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، رقم التسجيل 5529 على 2 بتاريخ 23/10/1396. الإجابة مسجلة في الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي برقم 5529 بتاريخ 23/10 مقصود من 10 يعني في شوال، شوال هو الشهر العاشر من سنة 1396 للهجرة. هذه إجابة على سؤال من شخص مسلم من كينيا، الذي كتب الجواب هو الشيخ محمد المنتصر الكتاني مدير إدارة المجمع الفقهي الإسلامي، وأقرته لجنة الإفتاء المكونة من الشيخ صالح ابن عثيمين والشيخ أحمد محمد جمال والشيخ أحمد علي والشيخ عبد الله خياط من علماء الوهابية هؤلاء. في آخر الرسالة، أنا ما أريد أن أقرأ الرسالة، الرسالة تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام وأنه يعني ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن الذي يهمني هو السطر الأخير وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح. هذا آخر سطر موجود في هذه الرسالة، وهو آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح. ولو أردت التفصيل أكثر لفصلت أكثر من ذلك، وسيأتيكم التفصيل إن شاء الله في الأيام القادمة إذا بقينا أحياء ووفقنا لخدمتكم، وفقنا للبحث في هذه المطالب، والله سأفصل في هذه المطالب ما هو أكثر بكثير من هذا الذي بينته في هذه الليلة، لكنني أحاول جمع أطراف الحديث كي أعطي للمشاهد وللمستمع خلاصة يمكنه أن يستفيد منها. بعد كل هذا أهناك شك في قضية بهذا الوضوح وبهذه السعة وبهذه المنظومة الفكرية الكاملة؟ تلاحظ منظومة متكاملة، وليست فقط في كتب الشيعة بل في كتب غيرهم وفي أحاديث غيرهم. هذه المنظومة المتكاملة، نحن من أدلتنا على وجود الباري وعلى حكمته وقدرته وعلى وحدته، من أدلتنا هو وحدة النظام، وحدة نظام الوجود، هذا الوجود المنظم بهذا الجمال وبهذه الحكمة وبهذه الدقة، بحيث لا يتطرق الفساد إلى نظامه. ألا يدل على خالق حكيم قدير واحد؟ لأن هذا النظام الواحد يدل على خالق واحد، يدل على رب واحد. هذه المنظومة المتكاملة التي تحدثت عنها ألا تدل على أنها صادرة من جهة واحدة، من جهة متكاملة، من جهة حكيمة، من جهة معصومة؟ لكن ماذا نقول حينما تنتكس الفطرة؟ وماذا نقول حينما يغيب الوجدان؟ وماذا نقول حينما يسقط الإنصاف؟ ومع كل ذلك أنا أقول إننا لم نعتقد بهذه العقيدة، إننا معشر شيعة أهل البيت لم نكن اعتقدنا بهذه العقيدة أننا وجدناها في كتاب من كتب علم الكلام، أو أننا قرأناها لرأي من آراء أحد العلماء. هذه العقيدة نحن اعتقدناها، وهذه العقيدة نحن تمسكنا بها، ونحن على استعداد لأن نضحي في سبيلها بكل شيء. هذه العقيدة جاءتنا نتيجة تراكم طويل من التضحيات. هذه العقيدة عقيدة عبدت بدماء أهل البيت، هذه العقيدة بنيت بشهادة أهل البيت، بدماء أهل البيت، بهذه التضحيات الجسام. أدل دليل على صحة عقيدتنا، وهذا المعنى لا يعرفه إلا من يتذوق، أدل دليل على عقيدتنا وعلى صحة هذا المبدأ هو حسيننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقول لكل منصف، أنا أقول لكل منصف أننا حينما نريد أن نقرأ تأريخ الحسين عليه السلام، وبغض النظر عن عصمته، وبغض النظر عن إمامته، وبغض النظر عن مقاماته الإلهية، بغض النظر عن كل شيء خارج الحد الاعتيادي لمثلي ولمثل غيري من الناس، الحسين إذا نأخذه بهذا الحد، الحد الذي هو خارج حد الإمامة وحد العصمة، الحسين بهذا الحد هو كان من أعظم رجال عصره، ونشأ في بيت من أشرف بيوتات عصره، ورث الحكمة، ورث العلم، ورث السياسة، ورث الفهم، وورث كل شيء بغض النظر عن مقاماته. رجل بهذه الحكمة وبهذا المقام الاجتماعي، هل يمكن أن يخرج من بلده ويأتي بعياله إلى أرض كربلاء ويرسم تلك اللوحة التي تتساقط عندها كل اللوحات؟ الآن هناك لوحات فنية مشهورة في العالم، وأهل الفن يعجبون فيها ويتحيرون فيها حينما ينظرون إلى دقة الزوايا ودقة الأجزاء ودقة الملاحظات التي قد لاحظها الفنان الذي رسم هذه اللوحة، وإلى مسألة الألوان، وإلى المسائل الأخرى التي بمجموعها شكلت اللوحة. نحن حينما ننظر إلى اللوحة الحسينية التي رسمت والتي رسمها الحسين بدمائه وبتضحياته وبمظلوميته وبطفله الرضيع وبعائلته التي سبيت وبكل شيء جرى عليه. هذه اللوحة لوحة الدماء الحسينية التي رسمت، هذه اللوحة العظيمة لا يمكن أن تكون إلا في سبيل مبدأ وفي سبيل عقيدة. الحسين لا يمكن أن يقدم كل هذا لأجل معارضة لصعلوك ولقزم هو يزيد بن معاوية. نعم، كان من أهداف نهضة الحسين عليه السلام الوقوف في وجه يزيد بن معاوية، ومن كان مثلي لا يبايع مثله، لكن القضية أبعد من ذلك. هذا الدماء وهذه التضحيات وهذه المظلومية التي جرت على الحسين عليه السلام كلها لأجل أن تثبت هذه العقيدة وأن تصل إلينا هذه العقيدة، وأن يكون المهدي من ولده هو الذي يرفع شعار ثاراته. وثاراته ليس كما يريد أن يفهمها البعض بأنها ثارات عشائرية، أبدا ليست بهذا المعنى. ثاراته هي ثارات الحقيقة. الحسين لا يمكن أن يثأر له ثأرا عشائريا. من الذي يعادل الحسين حتى نثأر للحسين ثأرا عشائريا؟ الثأر للحسين هو ثأر للحقيقة، الثأر للحسين هو ثأر للأنبياء وللرسالات. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا المعنى، لكن أجد من أفضل ما أختم به حديثي أبيات من عينية الجواهر تلخص هذا المعنى، تبين هذه الحقيقة، وأن برهان الوصول إلى الحق هو الحسين عليه السلام. يقول الجواهري في عينيته، في جانب من عينيته مخاطبا الحسين: تمثلت يومك في خاطري أبا عبد الله، تمثلت يومك في خاطري يا حسين، تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، تمثلت يومك في خاطري، ورددت صوتك في مسمعي، ومحصت أمرك أبا عبد الله، ومحصت أمرك، لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي، ومحصت أمرك يا حسين، ومحصت أمرك، لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي، وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجع، وقلت لعل دوي السنين بأصداء حادثك المفجع، وما رتل المخلصون الدعاة من مرسلين ومن سجعي، ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدمع، لعل السياسة فيما جنت، لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي، وتشريدها كل من يدلي بحبل لأهليك أو مقطعي، لعل السياسة فيما جنت، لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي، وتشريدها كل من يدلي بحبل
لأهليك أو مقطعي، لعل لذاك وكون الشجي ولوعا بكل شج مولعي يدا في اصطباغ حديث الحسين، لعل دوي السنين وما رتل المخلصون الدعاة ومن ناثرات عليك المساء، لعل السياسة فيما جنت وتشريدها كل من يدلي وكون الشجي ولوعا بكل شج مولع يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي. أبا عبد الله، أبا العترة الطاهرة، ولما أزحت طلاء القرون، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع، أبا العترة الطاهرة، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها، ولما أزحت طلاء القرون وستر الخداع عن المخدع أريد الحقيقة في ذاتها، بغير الطبيعة لم تطبعي، وجدتك في صورة لم أرى يا حسين، وجدتك في صورة لم أرى بأعظم منها ولا أروع. أبا عبد الله، تقحمت صدري، دخلته من دون استئذان، تقحمت صدري، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، تقحمت صدري، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، فأسلم طوعا إليك القياد، أسلم قلبي وعقلي وفكري ووجداني وفطرتي وكل قناعاتي، فأسلم طوعا إليك القياد، وأعطاك إذعانة المطعي، فأسلمت إليك القياد أبا عبد الله، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطعي، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، فيبنى البتول، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي يا زهراء، ويبنى التي لم يضع مثلها، ويبنى التي لم يضع مثلها، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملاً